بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس السابق أخذنا بعض المسائل. نعم استفدنا من كلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيما يتعلق بنواقض الإسلام. قرأنا منها سبعا وبقي ثلاث. من يعيد السبع أولها؟ الشرك بالله، عبادة غير الله. الثاني أن يجعل بينه وبين الله وسائط يسألهم ويتشفع بهم ويتوكل عليهم. من لم يكفر الكافرين والمشركين أو شك في كفرهم. أمن يكمل غيرك. رابع. نعم. من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من هديه أو أن حكمه أحسن من حكمه. ومن أحسن الله حكما للقوم يوقنون. نعم. الخامس السحر. طيب السحر أيضا ومنه الصرف والعطف. ارفع صوتك. يعني سواء في السحر تعلمه أو العمل به. العمل به أو تعلمه وتعليمه. من أبغض شيئا مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. أيضا الاستهزاء بالله ورسوله وبدينه. هذا الآن سبعة وبقية. طيب بالنسبة للذي يشك في كفره، يعني الذي يكون كافرا هو من كان محكوما بكفره بأدلة الكتاب والسنة ولم يختلف فيه، يعني كفره واضح بين ولم يحصل خلاف فيه بين العلماء. وما سأل عنه بعض الأخوة من تكفير الروافض كلام شيخ الإسلام عند مراجعته، خاصة بعض الأقوال من أقوالهم كالذين أله عليا يقول من شك في كفرهم فهو كافر، والذين سبوا عامة الصحابة من شك في كفرهم فهو كافر. نعم، فهذا كلامه كما في آخر الصارم المسلم، وأحب أن يراجع يراجعه. فهؤلاء هم الذين قال من شك في كفرهم فهو كافر، ولم يعمم حكما على كل رافضه. مع كوننا نرى كفر تكفير الروافض على الإطلاق، ولكن ها هنا أمران. أولا أن بعضهم بعض صور الروافض مختلف فيه بين العلماء. الأمر الثاني الحكم الإجمالي غير الحكم على المعين. حكم إجمال الروافض كفار، لكن على شخص بعينه تحتاج أن تقام عليه الحجة، تثبت الشروط وتنتفي الموانع. وسيأتي معنا إن شاء الله باب في آخر الكتاب في موانع التكفير. نعم. درس ماذا؟ ها؟ أما الدرس عن صحف ما في إشياء. كافر ومن لم يكفر فهو كافر. كذلك اتهام أم المؤمنين عائشة كافر، ومن لم يكفر من اتهمها فهو كافر. سبع عامة الصحابة أيضا من شبههم فهو كافر، ومن لم يكفره فهو كافر، وهكذا. طيب بقي ثلاث من النواقض الذي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. مظاهرة المشركين هو بمعنى التعاون، المظاهرة والمعاونة بمعنى واحد، لكن عدد اللفظ مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. ولا يفعل ذلك إلا من كان يبغض الإسلام ويكره المسلمين ويحب المشركين بأن يتعاون معهم بكل ما يستطيع من بقوله أو بفعله أو بماله أو، لكن قد يحصل شيء من التعاون لأغراض شخصية أو دنيوية، قد يحصل تعاون لأغراض أخرى غير حب ظهور الدين. أما إذا كان يحب ظهور الكفر على الإسلام فهذا كافر مرتد، أو كان يحب ظهور الكفار على المسلمين فهذا كافر مرتد، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وأما من تعاون بشيء مع المشركين ولا يحب أن يظهر الكفر على الإسلام ولا أن يظهر الكافرون على المسلمين، وإنما له مصلحة تعود على نفسه أو على قبيلته أو مصلحة دنيوية يرجوها، فهذا كفر أصغر وليس من الكفر الأكبر. ما الدليل على ذلك؟ أن هذا لا يكون مكفرا. قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه عندما أرسل كتابا إلى كفار قريش يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فإن هذا تعاون معهم، هذا تعاون معهم. ونعم، ولذلك لما علم النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر الصحابة ماذا قال عمر؟ دعني أضرب عنق هذا المنافق، لأن هذا العمل عمل المنافقين والكفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وذكر حاطب السبب الذي جعله يكتب، قال: يا رسول الله، ما من أصحابك أحد إلا وله قرابة يحمون قرابتهم بمكة، وأحببت إذا فاتني من القرابة لم أكن لماذا أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، أن يكون قد جعل بينه وبينهم شيئا من المودة حتى يحمون قرابته ولا يقتلون أقاربه. قال: فأحببت أن يكون بيني، أن يكون لي عندهم يد يحمون بها قرابتي. قال: ولم أفعله ردة ولا حبا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، كما جاء في بعض الرواية، قال: ولم أفعله غشا ولا نفاقا ولا حبا للكفر بعد الإسلام أو ولا رضا للكفر بعد الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقه النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن هذا العمل باعتبار ذاته كبيرا من كبائر الذنوب، ولكنه تاب رضي الله تعالى عنه، أخطأ ثم تاب. وأنزل الله عز وجل: يا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربي، أن تؤمنوا بالله ربكم، إلى أن قال: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فالشاهد أن التعاون قد يحصل لأغراض، وفي مثل هذا أغراض في مثل هذا لا يكون كفرا أكبر، وإنما يكون كفرا أصغر. وما هو حاصل من كثير من ولاة الأمور اليوم قد يتعاونون مع الكافرين لأغراض وليس حبا للكفر ولا حبا لظهور الكفر على المسلمين، فهذا لا يكون مكفرا. ومن شبه أصحاب القاعدة ومن نحى نحوهم من شبههم، من أعظم شبههم هذا، يقولون ولاة الأمور يدفعون الأموال إلى أعداء الإسلام، أولئك يشترون بها الأسلحة لضرب المسلمين، وهذه من الشبه التي يذكرونها في تكفير ولاة الأمر، وكما سمعتم التفصيل في ذلك، والذي يكره الإسلام يعرف بصنيعه، كيف يحارب الإسلام، يحارب المسلمين، يقتل المسلمين، يعلم في مثل هذا أنه قد صار يبغض الإسلام والمسلمين كما كان حاصلا من ماذا من بعض ولاة أمور الذين كانوا يقتلون المصلين ويمنعونهم من المساجد، هذا دليل على بغضه للإسلام. فهذا إذا تعاون مع الكفار يدل على أنه تعاون مودة وبغض للإسلام وأهله. طيب قلنا يكون هذا لا بد من هذا التفصيل جمعا بين الأدلة. ذكر المؤلف آية واحدة: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فمن يذكر آيات مشابهة لها في الولاية أعداء الإسلام؟ نعم، يا الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيضا فصوتك: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيضا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبناءهم أخوانهم. يا الذين آمنوا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض إلى أن قالوا من يتولهم منكم فإنه منهم. هل هناك فرق بين التولية والموالاة؟ تولية وموالاة، نعم. ظاهر صنيع المؤلف أو الإمام محمد عبد الوهاب أنه خص التولية بالمظاهر بحب المشركين وحب دينهم وحب ظهورهم على المسلمين، أنه جزم قال والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وتبعوا على ذلك بعض أئمة نجد وكذلك العلامة ابن باز رحمه الله في بعض فتاوى، فجعل التولية كف والموالاة أعم من ذلك. الموالاة أعم من ذلك بمعنى أن الموالاة تشمل كل تعاون يعتبر موالاة، كل تعاون، كل مناصرة بالمال بالكلمة وأيضا بحب ظهور الدين، كل هذا موالاة. ولكن تكون التولية شيء خاص من الموالاة وهو حب المشركين وحب ظهور دينهم وبغض الإسلام والمسلمين. طيب هذا هو ظاهر كلام هؤلاء، ننفرق بين الموالاة والتولية. والذي يقرأ في كلام المفسرين عند الآيات يرى أنهم عمموا ذلك وجعلوا الموالاة بمعنى التولية، وكلها مأخوذة مادتها من الولاية وهي القرب من الولاية بالفتح، نعم الولاية وهي القرب، ولي فلان أي قريبه ونصيره، سواء قلنا تولية أو موالاة كلها مأخوذة من هذه المادة. ومن يراجع تفسير الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم فإنه يجد كثيرا من المفسرين أطلقوا الموالاة في تفسير هذه الآية، منهم ابن كثير رحمه الله عند تفسير الآية يقول حرم الله عز وجل، نهى الله عز وجل عن موالاة المشركين أو موالاة اليهود والنصارى، وكثير المفسرين على ذلك أطلقوا الموالاة عند تفسيرهم لقوله ومن يتولهم، وهو ترجيح الإمام السعدي رحمه الله أن التولية والموالاة بمعنى واحد وأنها تختلف باختلاف الشخص، فمن كانت موالاته وتوليه للكافرين موالاة عظمى كحبه لدينهم وحبه لهم وتعاونه معهم على الإسلام والمسلمين فهذا كفر أكبر، ومن كانت موالاته لأمور دنيوية فتختلف باختلاف التعاون معهم، قد يكون أشد وأشد وما هو أشد بقدر تعاونه معهم، بقدر التعاون معهم يختلف ذلك. وهذا القول أرجح والله أعلم، أن التولية والموالاة بمعنى واحد. ولذلك في آيات أخرى يقول: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فكلمة أولياء تشمل التولية والموالاة، فالتفريق يحتاج إلى دليل، ولم نجد من السلف من فرق بينهما، إنما التفريق متأخر، تفريق متأخر لبعض أئمة نجد. طيب، قال القسم التاسع أو الناقض التاسع: التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد، كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، فهو كافر. معنى هذا الناقض أي من اعتقد أن له أن لا يلتزم بالشريعة الإسلامية، وأنه له أن يأخذ بشريعة أخرى ولا ويجز له ذلك، فهذا كافر مرتد. وهذا كما حصل من طارق السويدان عندما قال: كل يدين بما يريد، كل يدين ما يريد، وكل يعتقد ما يريد، وكل يقول ما يريد، وكل يتخذ الرب الذي يريد، ويعترض على ما على الله على رسوله على دينه، هذا من أعظم الكفر، أعظم الكفر والردة. ومثل بالخضر لأن الخضر ليس من قوم موسى عليه السلام، الخضر نبي وليس من بني إسرائيل الذين أرسل إليهم موسى، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الثقلين، إلى الجن والإنس، إلى كافة الناس، إلى أن تقوم الساعة، إلى الناس كافة إلى أن تقوم الساعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعثته عامة، وبعثة النبي موسى بعثة خاصة على بني إسرائيل. فلذلك وسع الخضر أن لا يكون من قوم موسى، وأما نحن فيجب على جميع الناس أن يلتزموا بشرع النبي عليه الصلاة والسلام، بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، والله المستعان. قال العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فالإعراض عن الدين كفر وردة، لا يتعلمه ولا يعمل به. وعمم عن الدين كاملا، فعليه فإذا أعرض عن بعض الجزئيات فقد لا يصل إلى هذا الحد، يكون متكبرا ويختلف، قد يكون حتى في بعض الجزئيات قد يكون كفرا على حسب إعراضه، على حسب إعراضه. فمن أعرض محتقرا للدين حتى ولو في بعض شعائره متكبرا على دين الله وعلى أمر الله، هذا يقع في الكفر. ومن أعرض لأمر من أمور الدنيا فلا يكفر، كما قال في ذلك الرجل: ومن أعرض أعرض الله عنه، الذي لم يأتي حلقة العلم. فالإعراض يختلف، لكن أراد هنا الإعراض عن الدين، أراد عن دين، لا عدم الأخذ بدين الله وعدم سماعه. أعرض عن دين الإسلام، يدعى إلى الدين يعرض، ما يريد أن يسمع. وأني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، فأعرضوا عن سماع الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى، لا يتعلمه ولا يعمل به. وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم أشد منهم قوة. وأيضا في أوائل فصلت: في آذاننا وقر، نعم، ما هي الآية؟ كتاب فصلت آيات قرآن عربي القوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. إعراض عن سماع الدين وعن تعلمه وعن العمل به. هذه 10 نواقض، هل هي محصورة نواقض الإسلام بهذه 10؟ نعم، ليست محصورة عند جميع العلماء، وإنما نص على هذه 10 لكثرة من كان لكثرة حصولها في عهده، فكان تنبيها له للناس على ما يحصل فيهم، على ما يحصل عندهم من هذه النواقض. هذه النواقض التي نص عليها الإمام رحمه الله ليست حصرا للنواقض عند جميع العلماء، وإنما مثال أمثلة، وخص هذه 10 لكثرة حصولها في عهده رحمه الله. ولذلك يقول الإمام العثيمين رحمه الله كما في فتاوى نور على الدرب، قال رحمه الله: أفراده لا تنحصر لا بعشر ولا بعشرين ولا بأكثر. أفراده أي أفراد النواقض لا تنحصر لا بعشر ولا بعشرين ولا بأكثر، لكن الضابط أن كل ما كان مقتضيا للردة فهو من نواقض الإسلام، ولكن الضابط أن كل ما كان مقتضيا للردة فهو من نواقض الإسلام. والحاصل إلى أن قال: والحاصل أن نواقض الإسلام لا تحصر بعدد، وإنما تذكر بحد. والحاصل أن نواقض الإسلام لا تحصر بعدد وإنما تذكر بحد. ولذلك يعقد الفقهاء بابا واسعا في الفقه في ماذا؟ في أحكام المرتدين وأسباب الردة، يذكرون فروعا كثيرة في أسباب الردة في هذا الباب. فكل ما كان كفرا فهو من نواقض الإسلام، وكل ما كان حكم عليه بأنه ردة وكفر فهو من النواقض. والعلامة ابن باز رحمه الله ساق في فتاوى أمورا أكثر من هذه 10، كما في فتاوى ابن باز الثامن ثلاثة عشر وما بعدها ذكر نواقض كثيرة أكثر من 10 المذكورة. قال الأخ: فإذا قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجمع الفتاوى 434: من اعتقد أن لله رجالا خواصا لا يحتاجون إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم قد استغنوا عنه كما استغنى الخضر عن موسى، فهو كافر مرتد عن الإسلام باتفاق أئمة الإسلام. لماذا هذا التنصيص على هذه؟ ردا على من نص عليها الإمام محمد عبد الوهاب وجعلها من عدها الناقض التاسع، وهنا شيخ الإسلام ينص عليها. ردا على من؟ الصوفية الذين يقولون أن لهم أولياء يصلون إلى درجة ماذا؟ اليقين، فلا يلزمه شريعة، لا يلزمه الشرع، يعني وصلوا إلى درجة اليقين يسمونه اليقين. طيب، بقي كلام الإمام محمد عبد الوهاب بعد أن ذكر 10 الخصال، بعد أن ذكر 10 النواقض، قال: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد، يعني سواء كان جادا أو هازلا نازحا. فلو أنه سب الله مزحا أو سب دينه ما حكمه؟ سجد لغير الله على سبيل المزاح يكفر، هازلا أو جادا. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف، أيضا إذا كان عنده خوف ولم يصل إلى درجة الإكراه كذلك يكفر، إلا المكره، إلا المكره. والمكره هو له ضوابط شرعية، من خشية على نفسه أو ماله أو عرضه أو دينه، يذكر ضوابطها الفقهاء في قواعد الأصول. ولا بد أيضا أن يكون بدفع إكراهه يتيقن حصول ما أكره به، يعني متيقن أن هذا سيقتله، أو يغلب على ظنه أنه سيقتل إذا لم يفعل هذا الشيء، أو ربما يؤذيه أذية كبيرة لا يتحملها كإيداعه في السجود الفترات الطويلة أو ما شابه ذلك. وكذلك اشترط أن يكون يعلم من نفسه أنه إذا فعل ذلك الشيء الذي يكره عليه يدفع عن نفسه، يدفع عن نفسه الإكراه. مثلا أكره بأن يسب الدين، ويعلم أنه إذا لم يسب سيقتل فعلا أو سيضرب ضربا لا يتحمله، ويعلم أيضا أو يغلب على ظنه أنه إذا حصل إذا تبدا سيترك، سيترك، فهذا له ذلك. ما الدليل على أن المكره له ذلك؟ قول الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني لابد أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان ومبغضا للكفر. قال ولكن من شرح بالكفر صدرا، أي شرح صدره بالكفر فعليه غضب من الله. قال وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، ونعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. طيب، النواقض كثيرة، ونعم، وكل ما يمر معنا بالعقيدة أو جله إنكار عقيدة شيء من معتقد أهل السنة يكون كفرا من أصول أهل السنة والجماعة. سيأتي معنا أشياء كثيرة في الكتاب، فمن أنكر الملائكة، من لم يؤمن بالله أو ملائكته وكتبه أو رسله واليوم الآخر فقد كفر، من لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد كفر، من لم يؤمن بالصراط بالحوض بالميزان أنكر شيء من ذلك فقد كفر. وكذلك الصلاة، ترك الصلاة عند بعض أهل العلم يعتبر ردة. وكذلك أيضا ماذا سيأتي معنا، أيضا من أنكر الإسراء والمعراج مثلا فقد كفر، وهكذا أي شيء ينقض أي شيء إنكاره ردة، كما قال العثيمين ما كان مقتضيا للردة فهو من نواقض الإسلام، ما كان مقتضيا للردة فهو من نواقض الإسلام. فما يمكن أن تحصر بعدد، لكن تحصر بهذا الوصف، ما كان مقتضيا للردة فهو من نواقض الإسلام. وهذه أمثلة، هذه التي ذكرت كلها أمثلة، ولا يمكن أن تحصر، لا يمكن أن تحصر لكثرتها ولكثرة فروعها ولكثرة الفروع في ذلك. طيب، مسألة الجاهل ما ذكره شيخ الإسلام هنا، أو ما ذكر الإمام المجدد في هذا الموضع؟ قال لا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، ولم يستثني الجاهل مع المكره. فهل الجاهل يؤاخذ بهذه الأمور؟ نعم، هو لم ينص على الجاهل، لأن هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة، يعلم كل مسلم أنها لا تجوز، لا يجوز ذلك، فعلى هذا ما احتاج أن ينبه على الجاهل. ولكن في الحقيقة أنه قد يحصل في بعض الصور جهل، في بعض الصور قد يحصل فيها الجهل، كمن نشأ في بادية بعيدة، وكذلك حديث عهد الإسلام، فلا بأس أن يستثنى أيضا الجاهل بضوابطه، إلا الجاهل، إلا المكره، وإلا الجاهل بضوابطه الشرعية، إلا المكره وإلا الجاهل بضوابطه الشرعية. ليس كل جاهل يعذر، قد يكون جهله عن إعراض، ما يريد أن يسمع الأدلة الشرعية، هذا ما ينفعه، هذا كافر كفر إعراض. مثلا حصل منه شيء من هذا، مظاهرة المشركين وتعاون معهم أو ما أشبه ذلك من النواقض المتقدمة، السحر مثلا، السحر، ويعلم أن هناك من يحذر من السحر ولم يرضى أن يسمع شيئا منه، معرض، فهذا يقع في كفر الإعراض. والكفر أنواع ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، نقرأها الآن. يقول الحكم غير ما أنزل الله ينطبق على حكام فقط أو على كل من له مسؤولية ورعاية؟ كل من له مسؤولية على أناس يفصل بينهم ويحكم ما يفصل بينهم النزاعات فيناله ذلك. طيب، كلام ابن القيم في أنواع الكفر ومدارج السالكين، الجزء الأول صفحة 335 وما بعدها، 335 وما بعدها، مدارج السالكين. كلام مفيد، من أجل ذلك أتينا به لقراءته. قال ابن القيم رحمه الله: فأما الكفر فنوعان، كفر أكبر وكفر أصغر. قال: فالكفر الأكبر هو الموجب للخلود في النار، والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود. وقول موجب لاستحقاق يعني أنه استوجب عليه واستحق، وليس معنى أنه لا بد أنه سيحصل تحت المشيئة، إن شاء عفى عنه إن شاء عاقبه. فقول موجب لاستحقاق الوعيد أن هذا الرجل تجزم بأنه استحق الوعيد، ولكنه ليس كل من استحق الوعيد يقع الوعيد فيه إلا الكافر، لقوله تعالى: كل كذب الرسل فحق وعيد. يعني من كان كافرا هو الذي يحق عليه وعيد الله، وأما هذا فقط استحقه ولا يقع فيه إلا إذا أراد الله. قال: والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود، كما في قوله تعالى: وكان مما يتلى، فنسخ لفظه: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. هذا جاء في الحديث: لا ترغبوا عن آبائكم، من رغب عن أبيه فقد كفر. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: اثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة. وقوله في السنن: من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي الحديث الآخر: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا على قول بعض أهل العلم بأنه كفر أصغر، ومنهم من يقول كفر أكبر، لأنه لا يصدق ماذا من صدقه، أي هو يدعي علم الغيب وأنت تصدق بذلك فهو كفر أكبر وهو أظهر. لكن من حمله على الكفر الأصغر لم يقصد أنه يصدق بعلم الغيب، هذا واضح، لكن يحمل عنه أراد أنه صدقه في جزئية بعينها، في جزئية بعينها، لا بأنه يعلم الغيب، لا بأنه يعلم الغيب. يعني ما ذكره هنا ابن القيم وحمل هذا على الكفر الأصغر فقد كفر ما أنزل على محمد، ليس مقصود أنه يصدق بعلم الغيب ويحكم عليه بالكفر الأصغر، هذا بعيد عن ابن القيم أنه يحكم عليه بالكفر الأصغر مع كونه يصدقه بأنه يعلم الغيب، وإنما كأنه، وإما لعله حمله على أنه تصديق على جزئية بعينها أو على علاج ذلك الشيء أو ما أشبه ذلك، وليس تصديقا كليا. قال: وفي الحديث الآخر: من أتى كاهنا وعرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد. وقوله: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني الكفار هنا ماذا أراد به؟ كفر عملي، أي تتقاتلون بينكم البين، كفر عملي، وليس المراد به الكفر الأكبر. قال: وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة، بل إذا فعله فهو به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. ما المقصود بهذا؟ وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر، ما المقصود؟ يعني كفر أصغر ليس ككفره الأكبر. قال وكذلك قال طاووس وقال عطاء هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. ومنه قال ومنهم من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحدا له وهو قول عكرمة وهو تأويل مرجوح فإن نفس جحوده كفر سواء حكم أو لم يحكم. ومنهم من تأولها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله قال ويدخل في ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام وهذا تأويل عبد العزيز الكناني وهو أيضا بعيد إذ الوعيد على نفي الحكم بالمنزل ويتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه يعني أرجح لقوله القول الأول أنه كفر أصغر إلا أن يستحل سيأتي التفصيل. قال ومنهم من تأولها على الحكم بمخالفة النص تعمدا من غير جهل به ولا خطأ في التأويل حكاه البغوي عن العلماء عموما. ومنهم من تأولها على أهل الكتاب وهو قول قتادة والضحاك وغيرهما وهو بعيد وهو خلاف ظاهر اللفظ فلا يصار إليه. وفي الحقيقة الآية في سياق أهل الكتاب في سورة المائدة ولكن كما هو معلوم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هي الآية نزلت بسبب أهل الكتاب لما غيروا حكم ماذا غيروا حكما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام رمي الزاني قال جعلوا الجلد وجعلوا التحميم والجلد مكان الرجم قالوا قد كثر في أشرافنا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلوا الجلد والتحميم مكان الرجم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا ماتوا ثم أقام عليهم الحد ونزلت الآيات أخرجه مسلم عن البراء بن عازب. فالآيات هي في نزلت فيها الكتاب ولكن العبرة بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب. قال ومنهم من جعله كفرا ينقل عن الملة والصحيح هذا ترجيح ابن القيم والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر اعترف في نفسه أنه عاصي ولم يستحل ذلك. وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر وإن جهله وأخطأ فهذا مخطئ له حكم المخطئين. والقصد أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر فإنها ضد الشكر الذي هو العمل بالطاعة فالسعي إما شكر وإما كفر وإما ثالث لا من هذا ولا من هذا والله أعلم. طيب بقي كلام مفيد نقرأ ولو أخذنا شيئا من الوقت. قال وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع كفر تكذيب وكفر استكبار وإباء مع التصديق وكفر إعراض وكفر شك وكفر نفاق. كفر تكذيب وكفر استكبار وإباء مثل من؟ إبليس مع التصديق مع أنه يصدق وكفر إعراض وكفر شك وكفر نفاق. طيب أكثر كفر ماذا أقوام الرسل؟ التكذيب كذبوا الرسل أكثرهم كذبوا وقد يكون مصحوبا بالإعراض والاستكبار عند كثير منهم. قال فأما كفر التكذيب فهو اعتقاد كذب الرسل وهذا القسم قليل في الكفار فإن الله تعالى أيد رسله إذن ليس هذا هو الأكثر لكن هذا هو الأكثر في فعلهم أنهم يكذبوا الرسل لكن عنادا واستكبارا وجحودا كما سيأتي معنا في الأنواع الأخرى كما قال الله عز وجل وجحدوا بها استيقنتها أنفسهم أن الله عز وجل أيدهم بآيات كما قال ابن القيم. قال وهذا القسم قليل في الكفار، فإن الله تعالى أيد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة. قال الله تعالى عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني من باب الجحود كذبوا نبينا عليه الصلاة والسلام جحودا. قال وإن سمي هذا كفر تكذيب أيضا فصحيح، إذ هو تكذيب باللسان، كذبوا لسان ماذا وكفر الجحود أيضا جحدوا به. قال وأما كفر الإباء والاستكبار فنحو كفر إبليس، فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكار، وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار، استحقر هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى وعظم نفسه على هذا الأمر الذي أمر به. ولذلك من تعاظم على شيء من دين الله واحتقر الأمر الشرعي فهذا كفر أكبر، كفر إباء واستكبار. لذلك كان هناك بعض الكافرين يستأنف أن يسجد لله، يقول لا يمكن أن ترتفع أسته على وجهه، يعني يصير مؤخرته أرفع من مقدمته، هذا من الإباء والاستكبار. قالوا أما كفر الإباء والاستكبار فنحو كفر إبليس، فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكار، وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار. ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول وأنه جاء بالحق من عند الله ولن ينقد له إباء استكبارا، وهو الغالب على كفر أعداء الرسل. نعم، الإعراض والاستكبار، ألم الاستكبار قال هو الغالب على كفر أعداء الرسل. كما حكى الله تعالى عن فرعون وقومه: أن أؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. وقول الأمم لرسلهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا. وقوله: كذب الثمود بطغواها، وهو كفر اليهود كما قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وهو كفر أبي طالب أيضا، فإنه صدقه ولم يشك في صدقه، ولكن أخذته الحمية وتعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم، استكبر ويشهد عليهم بالكفر، انتهى. قال وأما كفر الإعراض فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة، يعني ما يرضى أن يستمع له، يبتعد عنه، ولا هو بالذي يصدق ولا بالذي يكذب. كما قال أحد بني عبد ياليل للنبي صلى الله عليه وسلم: والله أقول لك كلمة، إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك. وكثير من أعداء الرسل جمعوا بين الإعراض والتكذيب، تكذيب مع إعراض، كما حصل في قوم نوح عليه السلام. قال وأما كفر الشك فإنه لا يجزم بصدقه ولا بكذبه، يعني يشك هل هو صادق أو كاذب الرسول، بل يشك في أمره، وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول، يعني لا يستمر الشك، إما لأن الآيات والمعجزات مؤيدون بالمعجزات والآيات، فإما أن يسلم وإما أن يعرف. وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم جملة، فلا يسمعها ولا يلتفت إليها، وأما مع التفاته إليها ونظري فيها فإنه لا يبقى معه شك، لأنها مستلزمة للصدق، ولا سيما بمجموعها، فإن دلالة على الصدق كدلالة الشمس على النهار. قال وأما كفر النفاق، هذا الخامس، فهو أن يظهر بلسانه الإيمان وينطوي بقلبه على التكذيب، فهذا هو النفاق الأكبر، وسيأتي بين أقسامه إن شاء الله تعالى. هذه خمسة أقسام، ثم ذكر كفر الجحود نوعان، الذي هو التكذيب والجحود. قال وكفر الجحود نوعان، كفر مطلق عام وكفر مقيد خاص. فالمطلق أن يجحد جملة ما أنزله الله وإرسال الرسول وإرساله الرسول، يجحد ذلك وينكر ذلك كاملا، هذا مطلق. والخاص في شريعة من شعائر الإسلام، شعائر نعم أو فرضا من فروضه. قال والخاص المقيد أن يجحد فرضا من فروض الإسلام أو تحريم محرم من محرماته أو صفة وصف الله بها نفسه أو خبرا أخبر الله به عمدا أو عمدا أو تقديما لقول من خالفه عليه لغرض من الأغراض. وأما جحد ذلك جهلا أو تأويلا يعذر فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه به، كحديث الذي جحد قدرة الله عليه وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح، ومع هذا فقد غفر الله له ورحمه لجهله، إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه ولم يجحد قدرة الله على إعادته عنادا أو تكذيبا. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.